بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى حول أحكام السجود. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركة عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد. وكنت قبل العيد وقبل أيام العشر بدأت في سلسلة حول أحكام السجود في الصلاة، واليوم إن شاء الله تعالى أكمل ما تيسر، وكذلك في الحلقات القادمة أكمل ما تيسر حول أحكام السجود، عسى الله عز وجل أن ينفع بذلك المصلين والمسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لي وأن يعلمني ما جهلت وأن يذكرني ما نسيت، كما أسأله لكم حسن الاستماع والإنصات إن شاء الله تعالى. أولى المسائل التي سوف أتحدث عنها في هذا اللقاء إن شاء الله وضع الكفين حال السجود. طبعا لما يسجد المصلي هو مأمور في الحديث الصحيح أن يسجد على 7 أعظم، ومن هذه الأعظم الكفان، وهذه 7 أعظم وجوبا يجب أن تلامس الأرض، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان. والكفان هما كفة اليد توضع على الأرض حال السجود، لكن لها أيضا وضعية خاصة وينبغي التنبه لها. هذه الوضعية في وضع الكفين على الأرض عند السجود يجب تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف توضع الكفان على الأرض، وذلك لأن الصلاة عبادة في كل حركاتها وفي كل الأذكار التي وردت فيها، فهي عبادة توقيفية ينبغي أن تكون كما وردت في الشرع، والذي يدل على أن الصلاة كل ما فيها من حركات وسكنات وأقوال عبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر منه، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا قول يدل على وجوب تتبع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع الأدلة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يخالف شرع الله في الصلاة أو أن يأتي بزيادة في الصلاة في اللفظ أو في الذكر أو في الأفعال ولا ينقص منها شيئا، بل يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كانت الصلاة أقرب إلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت أدعى للقبول وأحرى أن تقبل يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فوضع الكفين حال السجود فيه مسألتان. المسألة الأولى الوضع كيف يكون حال السجود. هناك قولان للعلماء، والحقيقة هذان القولان ليس بأقوال تدل على الاختلاف، اختلاف التضاد، وإنما اختلاف تنوع يعني تدل على الجواز للقولين، وهناك أيضا إمكانية الجمع. ومعروف في الشرع أن كلما أمكن الجمع بين الأدلة فإن ذلك هو الأفضل، لأن الجمع بين الأدلة والعمل بها جميعا أولى من هجر بعضها والعمل ببعضها الآخر. فصفة وضع الكفين على السجود أن المستحب للمصلي أن يضع كفيه في السجود بحذاء أذنيه، وهذا قول أو توضيح لبعض الفقهاء. وقال آخرون المستحب للمصلي أن يضع كفيه في السجود حذو منكبيه، وهذا قول آخر لفقهاء آخرين، لكن لكل منهم الدليل، دليله هل الكفان بحذاء الأذنين أم بحذاء المنكبين، يعني بحذاء الكتفين. وكل من العلماء استدل بما وصله من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال أن الكفين حذاء الأذنين استدل بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما سجد سجد بين كفيه، وفي لفظ رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سجد وضع يديه حذاء أذنيه. هكذا نقل وائل رضي الله عنه. وهذا الفريق من أهل العلم لما وصله هذا الحديث قال بأن اليدين عند السجود، بأن الكفين تكون حذاء الأذنين يعني قريبة من الرأس، بحيث تكون اليد بحذاء أي يعني بجنب أو يعني قريب يعني بحذاء الأذنين، بمعنى أنها في جهة الأذنين غير متقدمة عنها ولا متأخرة. وهذا الحديث واضح ظاهر من جهة اللفظ، فأن أين يضع المصلي يده تكون يداه حذاء أذنيه. والدليل الثاني أيضا حديث البراء، سئل البراء رضي الله عنه بن عازب رضي الله عنه أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه، يضع وجهه إذا سجد، قال بين كفيه، بين كفيه. وأخذوا منه كذلك بأن من يضع وجهه بين كفيه فإن يديه تكون بحذاء أذنه، هذا وجه الدلالة من النص. أما الذين قالوا أن اليدين حذاء المنكبين أيضا لهم أدلة، استدل بحديث أبي حميد الساعدي الذي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. طبعا واضح الحديث، الحديث صحيح، وأنه أبو حميد الساعدي يصف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته، بمعنى أنه لم يكن يرفع الأنف والجبهة عن الأرض بل يمكن الأنف والجبهة من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه يعني يبعدهما، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله، ووضع كفيه حذو منكبيه، فإذا ليس حذو أذنيه، حذو منكبيه في هذا الدليل. هذا هو الدليل الذي قال به من قال أن اليدين حذو المنكبين. الآن لا نحتاج إلى الترجيح بين هذين القولين بأن نأخذ بقول ونترك الآخر، بل نقول أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، كل من العلماء قال بما وصله أو بلغه من الأدلة. فالذين بلغهم حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع السجود يضع كفيه حذو أذنيه فقد أصاب ووصله الدليل هكذا. ومن قال بحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الصلاة كان يضع كفيه في وضع السجود كان يضع كفيه حذو منكبيه يعني كتفيه أيضا يكون قد وصله هذا الدليل فقال به. فهذا الاختلاف يعرف عند العلماء باختلاف التنوع وليس باختلاف التضاد. واختلاف التنوع معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يفعل هذا وتارة يفعل هكذا، ولم يكن المراد هنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم التزم صورة واحدة فينبغي البحث في الأدلة والترجيح بينها، بل هذا يدل على تنوع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال وضع الكفين في السجود. إذن سنقول هنا والله أعلم أن المصلي تارة يجعل يديه حذو كف عفوا كفيه حذو أذنيه وتارة يجعل كفيه حذو منكبيه، أو نقول هو بالخيار إن جعل يديه حذا أذنيه قد أصاب السنة، وإن شاء جعلها حذو منكبيه أيضا، لكن الأحسن أن نعمل بالاثنين معا لنصيب السنة، بمعنى أنه يعني تارة نجعل الكفين حذو الأذنين في السجود وتارة نجعل الكفين حذو المنكبين في السجود، والكل جائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف العلماء عندهم قاعدة قالوا إن العبادة إذا وردت على وجوه متعددة متنوعة في اختلاف تنوع جاز فعلهما على جميع تلك الوجوه، وهذه قاعدة معروفة وهي تيسر لنا هنا الأدلة. بعض العلماء سلك مسلك الجمع، قال نجمع بين الأدلة حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه حذو أذنيه وحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل كفيه حذو منكبيه. كيف الجمع؟ قال نجمع بين الروايتين بأن يكون الكفان حذو المنكبين والأصابع حذاء الأذنين. إذن هنا جمعنا بين الحديثين، الكف فيها اليد فيها الكف وفيها الأصابع في الأطراف، راحت الكف وفيها الأصابع، راحت الكف تكون حذاء المنكبين يعني مقابلة للمنكبين، والأصابع اللي في الأطراف تكون مقابل الأذنين. إذا فعلنا هذا نكون قد جمعنا بين الأدلة، عملنا بحديث وائل حديث أبي حميد ولم نهمل دليلا، وهذا واضح حتى لا يخفى. إذا كان الوجه بين الكفين في حال السجود كان بعض الكفين حذاء الأذنين وبعضها حذاء المنكبين فيحصل الجمع بين الروايات ويرتفع الإشكال. هذا جمع بين قاله أو جمع فيه الفقهاء للعمل بالأدلة، لكن لو أن قائلا قال نعمل بالاثنين بهذا وبهذا أو يعمل الإنسان الأريح له، بعض الناس قد لا يستطيع أن يجعل كفيه حذاء أذنيه لمشكلة في ذراعي أو كتفه أو غير ذلك أو السمن أو السمنة، وبعض الناس يستطيع أن يجعل كفيه حذاء منكبيه ولا يستطيع حذاء أذنيه أو العكس، نقول هذا أيضا ممكن بأن الإنسان يفعل ما يستطيع، لأن الحالتين وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا ممكن الجمع بين الحديثين بهذه الصورة. الخلاصة أن المصلي ينتبه عندما يسجد إن كفيه إما حذاء الأذنين وإما حذاء المنكبين، بمعنى أن الكفين يا أنهما يقابلان يعني في الطرف، طرف مع الكف مع الكتفين أو مع الأذنين. الخطأ الذي يحصل من الناس هنا عند السجود، تجد بعض الناس إذا سجد يديه حذاء البطن، يعني جبال البطن أو الخصر أو الركبتين. ترى بعض الناس يديه عند الركبتين مقابل يعني الركبتين، وبعضهم يمد يديه حتى تكون كفيه حذاء رأسه، يعني راحت عن الإذن وراحت عن الكتف، فترى يديه قدام وهو ساجد مقدمة. كل هذه الصور خطأ، كل هذه الصور خطأ مخالفة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكانت الكفان في مقابل البطن أم في حذاء الخصرين أم في حذاء الركبتين أم في المقدمة حذاء الرأس بعد الأذنين. هذه صور خاطئة تراها من الناس مع الأسف في السجود، غير مبالين ولا سائلين عن صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب والصح في الصلاة الصحيحة الموافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ستقبل منك إن شاء الله يوم القيامة وتشكر عليها وتوزن في ميزان حسناتك، أن تتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله لم يكن يصلي إلا بوحي من الله، لذلك جاء جبريل يعلمه الصلاة كيف كان يصلي. ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم من يصلي، وانظروا إلى حرص الصحابة كيف كانوا يعلمون الناس صفة صلاة رسول الله عليه وسلم، حتى أن الواحد منهم يأتي للتابعين يقول لهم تعالوا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب في السجود في صفتين أو في حالتين انتبهوا لهما: الأولى أن تجعل الكفين حذاء الأذنين، والثانية أن تجعل الكفين حذاء المنكبين، فقط في هاتين الصورتين ولا تخالف غيرهما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذا اللقاء في أحكام السجود بالنسبة لأصابع اليدين في السجود كيف تكون، وانظروا إلى الدقة أن الصحابة كيف نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة، ودقة فائقة جدا جدا، حتى الأصابع والكفان كيف وكيف تكون وأين تكون. الآن لاحظوا كيف وضع الأصابع، أصابع اليدين في السجود. أصابع اليدين في السجود، المصلي إذا سجد لابد أن ينتبه أنه يستقبل بأصابعه القبلة ولا تنحرف كفيه جهة الوجه ولا جهة أخرى مخالفة، إنما أصابع اليدين يستقبل بها القبلة، ويقول بعض ويقول فقهاء أيضا يضم أصابعه. المهم، وعلى ذلك أدلة، من ذلك حديث وائل في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. إذن هذا واحد، هذا الدليل الأول يدلك على أن الصفة الأولى للأصابع الضم في حالة السجود، تضم الأصابع، لكن في الركوع تفرج، يعني تفتح. ليش؟ لأنها تأتي على الركبة، لأن في حالة الركوع سيأتي إن شاء الله، يعني في حالة الركوع لما تضع راحة الكف أو باطن الكف على الركبة طبيعي تنفرج الأصابع، أما في حالة السجود فتضم الأصابع. هذا حديث وائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه، يعني أصابع الكفين لأنهما تأتي على الركبتين، وإذا سجد ضم أصابعه. وقال البراء رضي الله عنه، براء بن عازب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج، تفاج أي وسع يعني ما بين الرجلين. هاي مسألة أخرى إن شاء الله تأتي مستقبلا، لكن الشاهد من حديث براء قوله رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة. وأيضا كذلك يقول البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. إذن وفي حديث هذه الأحاديث واضحة إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استقبل بكل شيء منه القبلة حتى أصابعه يعدلها إلى القبلة. هذه الأدلة واضحة إن شاء الله أن أصابع اليدين في حال السجود تكون باتجاه القبلة، وكذلك الكفان إما حذو المنكبين وإما حذو الأذنين. هذا ما تيسر اليوم، كان هناك وقت أكمل ولا فالله تعالى الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة،
نعم،
يقول ما حكم ترك صلاة الجماعة بعد شهر رمضان حيث أن عدد المصلين قل كثيرا بعد رمضان؟
نعم هذا صحيح، فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه. وبعد، مما يؤسف له أنك ترى الناس بعد رمضان يتركون صلاة الجماعة أو بعض الناس، وتستغرب يعني لما يدخل الشهر المسجد شبه ممتلئ بدال الصفين 4 و5 صفوف. إذن هؤلاء الناس هم من أهل المنطقة، رمضان أخرجهم من بيوتهم، أتوا للصلاة، ثم إذا خلص رمضان وانتهى أين يذهبون؟ ورب رمضان هو رب كل شهور. فنقول لهم صلاة الجماعة واجبة في رمضان أو في غيره، فرض على المسلمين الرجال البالغين أن يأتوا إلى صلاة الجماعة في المسجد، لأن الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فلما أمر بالصلاة في ختام الآية أمر أن تكون جماعة، قال واركعوا مع الراكعين، ولا يتحقق الركوع مع الراكعين إلا بأداء صلاة الجماعة. مما يدلك أيضا على وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة والجماعة بيوتهم، أي يتخلفون عن صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان من ألطف الناس وأرحم الناس بالناس، مع ذلك هم أن يأمر من يجمع الحطب ثم تقام الصلاة ثم يحرق على أناس بيوتهم لا يشهدون الصلاة. هذا مما يدل على وجوبها، فنرجو إن شاء الله للناس الهداية وأن يلتزموا بصلاة الجماعة في رمضان وفي غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه الكلمات، أبو عايد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حمادي وأخونا أحمد نور وحمد البلوشي والمستمعين. أولا فضيلة الشيخ دكتور عبد الله يا ريت تقول بكلمة بمناسبة العام الدراسي الجديد، وخاصة للسائقين يعني وفي الصباح وساعة خروج الأبناء من المدارس. في حلقة سابقة يمكن قبل 3-4 شهور فضيلة الشيخ دكتور عبد الله سألتك عن دم الإنسان، دم بني آدم، وأنت أجبت وافقت في ذلك كثيرا يعني. لكن نحن نلاحظ هذه الأيام وخاصة المساجد القريبة من أسواق سوق السمك، تحصل العمال بمختلف مجالات عملهم يأتي إلى المسجد وملابسه ملوثة بالدم شو اسمه الأسماك، وخاصة اللي يقطعون الأسماك. فهل النجاسة فقط هنا على دم الإنسان والله يعزكم والحيوان، أما حتى دم هذا السمك نجس أم غير نجس؟ وهل هذول يعني يغيرون ما يغيرون ملابسهم؟ أنا شفتهم وأنا عشت معهم وأنا أتكلم مو في إمارة واحدة، جميع ولله الحمد أسواق السمك بالقرب من هذه الأسواق المساجد ولله الحمد. صحيح. هم مساكين يأتون ويمكن ما بعارفين هذا الشيء، فياريت حتى خطباء الجمعة ينبهون هالجماعة ما يعرفوا. أنا ما أتكلم عن يوم الجمعة، ولكن أنا أتكلم عن بقية الصلوات، يعني مثلا المغرب مثلا العشاء، هذا أكثر شيء.
نعم،
وشكرا لكم،
جزاك الله خير أبو عايدة، تسمع إن شاء الله يا جابد الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاكم الله خير، أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير أخ محمد.
الرسول صلى الله عليه وسلم
في
صلاة المغرب وصلاة الفجر والمغرب بما معنى الحديث بأنه كان يذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات،
يحيي ويميت.
أيوه كان يذكر هذا 10 مرات من قبل أن يتحول إلى الجماعة، أم كان يذكر هذا مستقبل القبلة؟ أفيدونا وجزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رات الشيخ.
أي حمد،
حياك الله. فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. أبو عايدة يقول فضل الشيخ يريد كلمة بمناسبة العام الدراسي الجديد، يقول للسائقين خاصة في الصباح و عند الخروج من المدارس.
نعم، لا شك أن موسم المدارس يعني الكل حريص أن يوصل أولاده أولا إلى العمل، ثم بعد ذلك إلى المدارس، ثم يصل هو إلى جهة العمل، ولذلك تجد يعني بعضهم يسرع وبعضهم يعني يكون على حالة عجالة وتزدحم الطرقات، لكن الحمد لله أن الأمور منظمة، من في تعاون كبير والله الحمد بين أفراد الشرطة المسؤولين عن السير وبين المدارس، وكذلك ينبغي على الناس أن يتعاونوا مع رجال الشرطة ورجال الأمن وأن يكونوا على هدوء وسكينة. والحمد لله كثير من جهات العمل في ما يعرف بالدوام المرن الذي يستطيع الإنسان فيه أن يتأخر في القدوم ثم يتأخر بعد ذلك في الخروج من العمل، وهي فكرة جميلة جدا، تخلي الإنسان يعني يقود وهو ذاهب للعمل وهو مطمئن، خاصة على نظام البصمة اليوم اللي يلزم فيه الإنسان يعرف متى دخل العمل وخرج. فوجود مثل هاي الأمور اللي سهلتها الدولة لله الحمد وجعلتها يعني كأفكار طيبة تحمي فيها أرواح الناس، أرواح الأطفال من أي يعني خطر، سواء كان من الدوام المرن أو سواء كان من الأب اللي عنده أطفال يتعاون معه في جهة عمله، أو الأم التي عندها أطفال يعني يمكن إن شاء الله التعاون معها، وكذلك رجال المرور والسير والأمن الذين ينتشرون في الطرقات وينظمون السير إن شاء الله. الأمر الثاني التنبيه على السائقين الذين هم أجراء عند الناس في توصيل الأولاد، هؤلاء يجب أن تنبهوا عليهم جيدا، لأن حقيقة نرى منهم أخطاء في القيادة، وأحيانا لا مبالاة، وأحيانا عدم تحمل مسؤولية، بل أنا أرى بعضهم يقود السيارة عكس السير، كل ذلك عجلة وهو يحمل أطفال وأرواح بين في سيارته وبين يديه. فينبه مثل هؤلاء السائقين أن لا يستعجلوا، وأن الإنسان لو تأخر سيصل، الآن دوام الدراسة انتهى، بدل أن تصل البيت الساعة 2:30 تصل 3:45، ما هي المشكلة أن تتأخر ربع ساعة أو 10 دقائق، لكن في المقابل أتيت بالأطفال سالمين وأفرحت قلوب يعني آبائهم. فيجب التنبيه على السائقين أن لا يستعجلوا وأن يتأنوا، وخاصة أنه سائق يعني ما عنده شيء، وهذه وظيفته، لا عنده عمل ولا عنده، فننتبه لهذا. فالآباء يجب عليهم أن ينبهوا السائقين أن لا يستعجلوا وأن لا يخاطروا بأرواح الأطفال. وكثير من السائقين الحمد لله محترم ويسلك الطريق الصحيح، وتراه متأنيا وغير متهور بفضل الله. الأمر الآخر أيضا نوصي كذلك المدارس بتنظيم الأمور خارج المدرسة، بإيقاف السيارات بشكل سليم لا يسبب خطرا على الأطفال الذين يمرون بين السيارات. الأطفال الذين يمرون بين السيارات هذا خطر، فلا بد من الأطفال، لا بد من يعني الذين يأتون في الحافلات وتدخل بهم. الحمد لله الأمر واضح ومنظم، لكن السيارات التي تقف في الخارج ينبغي تنظيمها أيضا بشكل جيد من إدارة المدرسة حتى لا يكون أي خطر على الأطفال إن شاء الله خارج المدرسة. موسم دراسي جديد في طلب علم، نرجو الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يوفق وزارة التربية لما فيه مصلحة الأولاد، وإن شاء الله ما فيه مصلحة تطور هذا البلد الطيب وتطور هذا الوطن. وكذلك إن شاء الله نسأل التوفيق لأولياء الأمور والطلبة، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ أولادكم وأن ينفع إن شاء الله بهم. وكما حرصتم على تعليمهم علوم الدنيا، كذلك احرصوا على تعليمهم علوم الشرع، احرصوا على تعليمهم الصلاة، احرصوا على تعليمهم قراءة القرآن، احرصوا على تعليمهم شرع الله فيما ينفعهم في الآخرة، لأن النصوص التي وردت في فضل العلم كلها في فضل علم الشريعة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا في علم الشرع، وليس هذا تنقص من علوم الأخرى، لا، كل بحاجة نحن لكل العلوم، لكن هكذا النصوص التي وردت، لأنه العلم الذي يوصل إلى الله يوصل إلى الجنة ويزحزح عن النار ويجلب رضا الله سبحانه وتعالى. وكذلك علوم الدنيا إذا الإنسان أخلص فيها لله وطلبها ودرسها لينفع نفسه ويكد على نفسه وعياله ويكون أسرة ويأكل لقمة حلال وينفع دينه وينفع وطنه وينفع الناس، أيضا إن شاء الله يؤجر على هذه النية ولو لم تكن الشهادة شهادة شرعية. الحمد لله الأمور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود على خير ويكون عاما دراسيا جميلا إن شاء الله مفرحا للجميع، لا إن شاء الله أبدا يفقد أحد عزيزا أو حبيبا، بل الجميع إن شاء الله يكونون في خير وعافية، والله تعالى.
أيضا فالشيخ يقول بالنسبة للمساجد القريبة من أسواق السمك، فالشيخ يقول العمال يأتون إلى المسجد بملابس، وهذه الملابس يقول فالشيخ عليها يعني دم السمك، هل دم السمك نجس؟ هل تجوز الصلاة بهذه الملابس أو يغير يعني هذا الشخص ملابسه قبل أن يصلي؟
نعم، دم السمك صحيح أنه ليس بنجس، ذلك لأنه أولا الدليل دل على أنه ليس بنجس، لأن ميتة السمك ليست نجسة طاهرة، فإذا كانت ميتة السمك طاهرة فإن دمها سيكون طاهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك: أحل لكم ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد. فالسمك إذا طفى لم يصد لم تصيد طاهر، وإذا صدت ومات طاهر، لأن السمك لا يذكى كما أنتم تعلمون في ذلك، وهذه من رحمة الشرع أن السمك ميتته طاهرة حلال، لأن تذكيته صعبة، فلله الحمد أنه يعني ميتته حلال ليست بنجسة، وكذلك دمه، وليس له ذاك الدم الذي مسفوح مثل دم الحيوان، كأنه نفس كأن لا نفس له، أي لا وما لا نفس له فهو طاهر، فهذا دمه طاهر، فهذا مثل هذا الدم، إذن دم السمك ليس بنجس. فالصلاة ليست المشكلة الآن في الصلاة ومن على ثيابه شيء من دم السمك أو على جسده شيء من دم السمك، ليست هي المشكلة، لأن دم السمك لله الحمد طاهر ليس بنجس، لأن ميتته طاهرة. الإشكال في الروائح، رائحة السمك أو رائحة العامل عندما يأتي رائحته بالسمكة أو رائحة كريهة، هنا الإشكال. هذا الذي يحتاج إلى حل من قبل يعني المسؤولين، في أن يوجه هؤلاء ويعلموا أن تكون لهم ملابس خاصة. وقت الصلاة يلبسون ملابس نظيفة يأتون للصلاة، وقبل الصلاة كذلك يلقون هذه الملابس النظيفة ويلبسون ثياب العمل. وممكن الجهات المعنية في المساجد اللي هي قريبة من الأسواق، أسواق سوق السمك، يجعل لها غرفة برا أو يجعل لها يعني مكان يتم فيه تبديل الملابس، ويلزم العاملون في سوق السمك بالتبديل، أو يجعل لهم غرف في سوق السمك. هناك كل عامل له رقم، له غرفة، له يعني دولاب أو كبد أو ما شبه ذلك، يبدل ملابسه، يأتي للصلاة، ثم إذا عاد للعمل خلع الملابس النظيفة، لبس ملابس السوق. فالمساجد التي بقرب سوق السمك ينبغي فعلا أن مثل هذا الحل ممكن، إما غرف بجنب المسجد بجنب الحمامات يتبرع أحد بوقف وبناء مثل هذا، وإما في السوق نفسه سوق السمك كل عامل له غرفة أو له دولاب يبدل ملابسه ويلزم بهذا. هذا لتطهير المساجد، لأن المساجد حقيقة تكلف ملايين، وفرشها كذلك يكلف. ومساجدنا الحمد لله من أرقى المساجد، من أنظف المساجد، ومن أطيب المساجد، هذه بشهادة الجميع. مساجد الدولة هنا ما شاء الله في النظافة وفي الصيانة وفي الاهتمام، ولله الحمد شيء راقي، شيء مفرح، شيء حقيقة يفتخر به في الجهات المسؤولة، جهات الأوقاف، الهيئة العامة أو الدوائر الأوقاف الخاصة، يشكرون على هذه الجهود. فمثل هذا ينبغي أن يحافظ عليه بتوجيه العمال، بتبديل الملابس عن سوق السمك، وهذا سهل إن شاء الله وميسور، ومع الثقافة قليلا فقليلا تثقف هؤلاء وتعلمهم، وخاصة إذا عرفوا قدر المسجد وآداب المسجد، وكيف أن الذي يأتي بصلاة برائحة كريهة يؤذي الملائكة ويؤذي الناس. فمثل هذه الثقافة قليلا فقليلا إن شاء الله يلتزمون. وأشكر بعيد على هذا السؤال، فعلا يعني واضح وفعلا يحتاج نتأمل فيه. أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير، والله تعالى أعلم.
الأخ محمد فضل الشيخ يقول: النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وصلاة المغرب يذكر الله عز وجل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الدعاء. فضل الشيخ يقول: وقت ومكان هذا الدعاء؟
هذا بعد صلاة الفجر والمغرب، اللي هي التهليلات العشر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وفي رواية: بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها قبل أن يثني رجليه، أي قبل أن يجلس ويستقبل المصلين. فهناك رواية توضح هذا الحديث: ولو الإنسان، لو الإمام قال لا استغفر ثلاثا، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، واستقبل الناس ثم هلل التهليلات العشر، هذا جائز، كذلك المصلين. لكن الأفضل الوارد في السنة أنه قبل أن يثني رجليه، أي كان يقول هذه التهليلات العشر وهو في مكانه ثم يلتفت، أو كذلك المصلون أو المأمومون يقولون هذه التهليلات العشر قبل ثني الرجلين، ثم يجلس الإنسان الجلسة التي تريحه، غير جلسة الافتراش أو التورك التي تكون قبل السلام. فهذا صحيح، هذا ثابت في السنة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه الكلمة. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ أصحاب؟
إياك الله أبو خليفة.
يا مرحبا بك، كيف حال الشيخ عبد الله؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك إن شاء الله ويطول لي عمرك، ومشكور، جزاك الله خير.
شكر لله،
جزاك الله خير.
إن شاء الله الأجر والحسنات يا رب العالمين.
الله يحفظك.
قال عمرك أنت توك تتكلم عن المساجد، ذكرتني بالمساجد، والله يا أخي كان عندي شكوى عن المسجد اللي في الغافية، المسجد
من غير ذكر أسماء أبو خليفة.
نعم،
لو يعني
شكوى من
غير ذكر أسماء، الشكوى ترفع إلى دار الشؤون الإسلامية بشارقة، إن شاء الله يعني تجد الحل. والله سؤال سؤال إذا سؤال عام عندك أبو خليفة. إذا سؤال إذا سؤال أبو خليفة.
ما من فائدة.
إن شاء الله ترفع الأمر للدائرة إن شاء الله تجد الحل للشكوى إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. جزاك الله خير. حياك الله حياك الله. نعم نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ ما الذي يترتب على من يقرأ سورة بعد الفاتحة في أي من الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية؟
لا يترتب شيء. السنة أنه في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية والثلاثية في الركعة الثالثة الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الفاتحة فقط، ولذلك تجد الركعة الأولى أطول من الثانية، هكذا السنة، ثم الثانية أقل من الأولى، ثم الثالثة والرابعة أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر فيهما على الفاتحة. ولكن إذا أطال الإمام والمأموم انتهى من الفاتحة والإمام لم يركع، فحينئذ لا يسكت المأموم، يقرأ ما تيسر كذلك سورة أخرى أو ما تيسر من الآيات ولا يسكت، لأن ليس في الصلاة موضع سكوت، فلا بأس بهذا. أما إن وافقت قراءته قراءة الإمام بأن انتهى من الفاتحة وانتهى الإمام فهذا هو السنة وهذا هو الأكثر. أو صليت لوحدك فالغالب الرابعة والثالثة الفاتحة فقط، وأحيانا لا بأس من قراءة آيات أو سور في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة، فهذا أيضا وارد، لكنه هو الأقل والأكثر الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو في الركعة الأخيرة من الثلاثية. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم صهيب تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير على هالبرنامج.
الله يحفظك صهيب.
وسؤالنا للشيخ.
نعم.
بسيط.
نعم.
لا في صلاة الجماعة شيخنا بعد سورة الفاتحة بعض المشايخ يتركوا فسحة لقراءة الفاتحة من قبل المأمومين.
نعم.
وبعضهم لا يترك يعني مجال. فشو الحكم فيها شيخنا؟ يعني هي هل هي واجب ان نقرأها او ارجو التوضيح؟
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا لك.
جزاك الله خير ابو صهيب.
طيب
حياك الله. الشيخ بالنسبه للصلاه الجهريه الماموم هل يقرا الفاتحه او يكتفي بقراءه الامام؟ يقول خاصه ان البعض بعض الائمه يسكت يترك مجال للقراءه من يقرا الماموم، البعض في الشيخ يقول لا يترك مجال ولا يسكت.
نعم المساله اللي ذكرها الاخ ذو شقين. المسألة الأولى هو قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، وهي مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله قديما، هل تقرأ أم لا تقرأ؟ وهذا موضع خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قرأ من قال يجب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية للمأموم، والقول الثاني أنه لا تقرأ، المأموم لا يقرأ، يستمع وينصت في الصلاة الجهرية والسرية. القول الثالث الوسط أن المأموم يقرأ في السرية ويستمع في الجهرية، والعلماء اختلفوا كما ترون. فمن قال بوجوب قراءة الفاتحة سواء كان في الجهرية والسرية استدل بعموم النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو فاتحة الكتاب. ومن قال أن المأموم ينصت أي لا يقرأ، فقال استدل بنصوص من القرآن والسنة، يعني المسألة طويلة، وفي الأدلة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له إمام فقراءته له قراءة، أي قراءة المأموم أي قراءة الإمام قراءة للمأموم. وكذلك قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وسمع من ينازعه القراءة، يعني يقرأ الفاتحة، فقال ما لي أنازع في صلاتي؟ يقول أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة، أي انتهوا الناس عن القراءة خلف الإمام، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذهب إلى أن المأموم يترك القراءة وينصت، فذهب بهذه بمثل هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قراءة الفاتحة خلفه في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. وكل له دليله، كل له دليله، وأمرنا بالانصات فاستمعوا له وأنصتوا. قال أهل العلم هذا في القراءة في الصلاة، فمن قال بأنه يكتفي هذا أيضا عنده أدلته. أنا والله أعلم راه الله أن المأموم في السرية في الجهرية ينصت قراءة خلف الإمام، وأما في السرية فيقرأ في الركعتين الأخيرتين فيجب أن يقرأ الفاتح. أما ترك المأموم الفاصل الطويل ليقرأ، ترك الإمام فاصلا طويلا ليقرأ المأموم، فهذا لا أصل له في السنة ولا دليل عليه. وهذا مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الفاتحة شرع في قراءة سورة أخرى أو آيات أخرى، هذا الثابت عنه في السنة. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين أو ثلاث، السكتة الأولى إذا كبر وكان يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية إذا انتهى من السورة التي بعد الفاتحة وكان يسكت يأخذ نفس ويركع ولا يصل القراءة بالركوع. ولذلك يخطئ بعض الأئمة اليوم مجرد أن ينتهي من القراءة يركع على طول الله أكبر ويدخل التكبير في القراءة، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السكتة الثالثة كان أيضا إذا قام من الركعة الأولى ليبدأ يستعيذ أو يسمي ويدخل في الفاتحة. أما هذه السكتة التي بين الفاتحة والسورة الأخرى فهذه لا أعلم لها دليلا وأنكرها بعض أهل العلم. اضطر من يقول بوجوب قراءة المأموم للفاتحة لما وجد أن المأمومين تختلط قراءتهم بقراءة الإمام، وجد حلا مثل هذا فقال للمأموم للإمام أنت تنصت تسكت لأن يقرأ الإمام. هذا بالإضافة إلى أنه لا دليل عليه أيضا هو قلب للحكم، كأن الإمام هو انقلب إلى مأموم ينصت للمأمومين، وكأن المأمومين انقلبوا إلى أئمة، وهذا غلط. والصواب أن المأموم هو الذي ينصت للإمام، لكن كان لابد من هذا لإيجاد حل الإشكال الذي وقع فيه من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. أما من قال أن الإمام مأموم ينصت، فإذا قرأ الإمام الفاتحة ينصت المأموم، وإذا انتهى الإمام ودخل في سورة أخرى فينصت المأموم، فقراءة الإمام قراءة للمأموم، فلم يحتج لهذه السكتة، وهذا هو الصحيح. لأن السكتة هاي لا أصل لها، لا أصل لها في السنة، بحثت فيها كثير لم أجد لها دليلا، بل وجدت من ينكرها ويقول أنها لا أصل لها، وإن كان بعض العلماء يقول بها، يقول ينصت المأموم يسكت الإمام ليقرأ المأموم. هذا القول موجود لكن أين دليله؟ لا دليل عليه. ثانيا يقلب الحكم كما أخبرتكم، يتحول الإمام إلى مأموم، ينصت للمأمومين وينتظرهم يقرؤون ثم هو يبدأ، وهذا قلب للحكم الشرعي وخلاف السنة، لأن المأموم هو الذي ينصت وليس الإمام. فهذا هو الذي يترجح عندي والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الكريم البلوشي، من الأخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.